السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في مبحث مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والفلسفات البشرية المعاصرة، وفي مقابل يعني المشروع المهدي وما يطرح الآن من حوار الأديان أو حوار الحضارات أو فلسفة التسامح والمحبة والتساهل، ومر بنا أن معالم المشروع المهدوي، مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من معالمه أنه يقوم في نهضته وإصلاحه بذراع القوة، يعبر عنه ربما في الرواية بالسيف يعني بالقوة والقدرة، القوة والقدرة في قبال جبابرة الأرض. طبعا هو غوث ورحمة لشعوب الأمم والبلدان، رحمة للشعوب والمستضعفين والمظلومين، ولكنه قامع لجبابرة الأرض، الحكام المتغلبين على مقدرات كوكب الأرض. فذو بعدين صلوات الله عليه فيهم. هذا معلم كما مر بنا من العلامات العلمية العظيمة لهوية مشروع الإمام المهدي، هذه من أعظم العلامات. ومر بنا أن العلامات العلمية أو العقلية لمشروع الإمام المهدي أعظم من العلامات الحسية الظاهرية كما مر بنا ليلة الجلسة السابقة. من خواص أيضا معالم مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أيضا هذه من علامات الظهور أو قل من علامات ومعالم مشروع الإمام المهدي، وعلامة جدا مهمة هذه العلامة، هي هذه العلامة أنه لا يستخفي أو قل لا يخفي، بعض الأدعية وبعض الزيارات لا يستخفي أو لا يخفي، لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. يعني لا يخفي ولا يغطي ولا يحجب حقيقة من حقائق الدين بسبب الخوف أو المدارات أو ضغط جهة من جهات البشر، حاكم من الحكام أو فئة من فئات الناس، أو يعني تحت أي، لا يستجيب لأي ضغط، لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. هذا المعلم معلم خاص بالإمام الثاني عشر، حتى الأئمة السابقون على الإمام الثاني عشر يعني من أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإمام الحسن والحسين إلى 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 حتى الإمام الحسين صلوات الله عليه، مع أن الإمام الحسين كلهم يعني لم تكن لهم هذه الخاصية. طبعا هذا لا يعني عدم أعظمية وأفضلية أمير المؤمنين على صاحب العصر والزمان، هذا على حاله، أعظمية أمير المؤمنين على حاله، أفضلية أمير المؤمنين على حاله، أو أعظمية الحسن والحسين على صاحب العصر والزمان أيضا هذه على حالها. لكن على كل من المقدرات الوظائف التي رسمت من الله لصاحب العصر والزمان أنه لا يستعمل التقية أو المدارات أو المجاملة أو ما شابه ذلك تحت وطأة الضغوط، ضغوط البشرية أو ضغوط الحكام أو ضغوط فئة بشرية أو جهة بشرية أو ما شابه ذلك. لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق، هذه خاصية مهمة لدى هذا المعلم. طبعا نظيره في سيرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان دورها وظيفتها من قبل الله ومن قبل النبي تختلف عن وظيفة أمير المؤمنين، مع أن لأمير المؤمنين أفضلية وشأنة، ولكن مع ذلك مشاركة الزهراء فاطمة عليه السلام لأدوار ومسؤولية أمير المؤمنين كانت لها وظيفة أنه لا يسوغ لها التقية، لا يسوغ لها مثلا العمل بالعناوين مثل ما يقولون في البحث الفقهي، العمل بالعناوين الثانوية لا يسوغ لها، بل كان لازم على الصديقة البضعة الطاهرة العمل بالوظيفة بالواقعية والوظيفة الواقعية على ما هي عليه. لذلك نجد في خطبة فاطمة سلام الله عليها أنها تعبئ وتناشد الأنصار بالقيام العسكري المسلح، وقليل من يقف على هذا المطلب، يقف يعني بتدبر وشرح ملي في خطبة فاطمة سلام الله عليها أنها تطالب وتناشد الأنصار بالنهضة العسكرية أمام السقيفة جهارا علانية أمام حتى المستولي الأول، والمستولي الأول لا يستطيع، شوف من حجم الذي تمتلكه فاطمة من الشرعية والقدرة، لا يستطيع المستولي الأول أو حكم السقيفة أن يصدر أي قرار ضد فاطمة، لأنها تنادي بالقيام المسلح ضد النظام هذا. يعني في خطبتها سلام الله عليها موضعين منفصلين تناشد وتعبئ وتستحث الأنصار على القيام المسلح ضد هذا الانحراف الذي حصل بعد رسول الله، وأنتم معروفون بالعدة والعدد وفيكم القوة وكذا، تسمعون صرخة تشملكم الصرخة فلا كذا، تعبير مثل من هذا القبيل. نعم، ف إن لم يكن ثلاث مرات تناشد علانية جهارا في مسجد رسول الله في خطبتها المعلنة أمام المهاجرين والأنصار، ولا توجه كلام المهاجرين، توجه كلام فقط للأنصار، أن ينصروها عسكريا في مواجهتها للانحراف الحاصل في الحكم بعد رسول الله في الدين. ثم تقول إنما يعني ناشدتكم بالقيام المسلح والعسكري والنصرة، وهي وظيفة في رقابكم تجاهي، أخذها النبي ميثاقا عليكم، ويدل على ولايتها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ويدل على أن لها ولاية هي صلى الله عليها، لها ماذا؟ ولاية وميثاق أخذه النبي عليهم تجاه النبي وتجاه أمير المؤمنين وتجاه فاطمة. موقف عظيم، يعني معنى عظيم في الخطبة، ويدل على مدى أن فاطمة سلام الله عليها ولية أمر. هذا الأمر ليس صادر من أمير المؤمنين الآن حسب الظاهر، يعني هي صادر من من؟ من فاطمة سلام الله عليها. يعني هذا الموقف يحتاج لتحليل عقائدي، تحليل فقه سياسي، تحليل كلامي، تحليل تاريخي، موقف. والطرف الآخر لم ينبت ببنت كلمة فيها أي مواجهة لفاطمة، لم يجرؤ على أن يواجه فاطمة ببنت كلمة. انظر كم تملك هي من المشروعية في أذهان الكل. على كل هذه لقطة معترضة، لقطة فاطمية معترضة، بس يدل على أنه كم تختزن فاطمة سلام الله عليها في نفوس المهاجرين والأنصار كلهم في كلهم، كم تمتلك من المشروعية وولاية الأمر. ومن ثم بالعكس يخاطبها الطرف الآخر، أمرك نافذ فيما لا فيما وليت. مضمون هذا، يعني أنت آمرة وأنا مأمور. يعني ولو من باب إنه يهدئ الموقف، يخاف من انفراط الموقف وعدم السيطرة عليه. الطرف الآخر عظيم موقف. هذه الأمور لم يرويها الإمامية فقط، اتفاقا الطرق العامة في رواية هذا الموقف أكثر من عندنا. فلاحظ فاطمة سلام الله عليها لم تكن مرخصة أو مأذونة أن تخفي شيئا من الحق، ومن ثم صفيت واغتيلت بسرعة. ما يمكن تبقى لنا بقاؤها زعزعة لمسار حكم الطرف الآخر. هي تمتلك كل المشروعية وتسلب المشروعية تماما عنهم، وهي خازنة لكل المشروعية وارثة أبيها صلوات الله عليها. أي فعلى كل موقف عظيم جدا. كيف فاطمة سلام الله عليها هكذا؟ حتى عندما أتيا لاصطناع وتصنع الصلح مع فاطمة كي يخففوا وطأة سلب المشروعية الذي تقوم به فاطمة، لكي يعني يغتنموا الفرصة يكتسبوا المشروعية من بنت النبي، لابد أن يكتسبوها، وإلا تبقى عليهم بصمة أن فاطمة سلبت المشروعية منهم. أي على إتحال، مع ذلك هنا أيضا لم تتقي فاطمة ولم تهادن ولم تخفي شيء من الحق، معروف في مصادرهم قبل مصادرنا. أولا لم تجب السلام عليهما، ثم قالت يعني لا أدعون عليكم وكذا ما صنعتما بي وكذا. بالعكس يعني الموقف حلى ما هو عليه. فالمقصود على الاتحال، طبعا هذا كله يدل على أن كم تختزن فاطمة من مشروعية. عشان نفس إصرارهما على زيارة بضعة النبي، لأن هي مصدر الشرعية، مو إجماع المسلمين أو بيعة المسلمين يكفي، هذا ما هذا ليس. وهذا دليل سبحان الله بين صارخ عن المشروعية ليست منشأها بيعة المسلمين أو الشورى أو الإجماع. الشرعية مصدرها أهل البيت ورأسهم أبي المؤمنين وفاطمة. ولذلك قال ذاك الآخر، قال بأنه إن لم يبايع علي فلم نصنع شيء، بل الأول عفوا عن الطاقة، قال إن لم يبايع علي فلم نصنع شيء، لم نصنع شيء. لما يعني أصل أصدر المشروعية ليست المهاجرين ولا الأنصار ولا إجماع المسلمين ولا مصدر الشرعية علي وفاطمة. سبحان الله، يعني ارتكاز واضح بديهي بين. سبحان الله، أي مثل ما يقولون عندما يصير انقلاب أو ما شابه ذلك، أول ما الانقلابيون يهجمون على مركز الخلافة أو مركز السلطة السابقة، فأين مركز السلطة السابقة؟ بيت فاطمة. اي نعم، فبدون دائما لما يصير انقلاب أول ما يحاول الانقلابيون أن يهجموا على مركز السلطة السابقة. مركز السلطة السابق أين هو؟ بيت فاطمة سلام الله عليها. على كل هذه بصمات تاريخية بينة بديهية، على كل هذه شقشقة فاطمية نرجع إلى المبعث اللاحق. فنقصد هذا المطلب، أن من معالم العظيمة لدى مشروع الإمام المهدي، وذكرنا علامات تستطيع أن تقول، معالم تستطيع أن تقول ما شئت فعبر، من المعالم العقلية العلمية التي هي أعظم من المعالم الحسية، صيحة شنو في قبل هذا المعلم؟ لأن نفس الرواية تقول الصيحة قد فيها التباس بسبب جند إبليس، وذكرت لكم الآن نفس الجهات البشرية من الآن تعد صيحة في سماء المدن أو تمثلات في الهواء، كان نزول المسيح عيسى بن مريم أو مريم العذراء أو ما شابه، عندهم هذه التقنية، هذه موجودة، يستطيعون أن يصطنعوها في جو أي مدينة من المدن، موجودة علميا الآن تقنيا توصلوا لهذا. فهذه الأجهزة، لذلك لاحظ فرق بين المعجزة الحسية والمعجزة العقلية العلمية. دوما المتكلمون علماء الكلام العقيدة وعلماء الفلاسفة والتفسير وغيرهم يقولون المعجزة العقلية العلمية أعظم من المعجزة ماذا؟ الحسية، واختص بها سيد الأنبياء وهي القرآن. كذلك في علامات الظهور، ذوي الألباب ذوي العقول ضروري عليهم أن يفتشوا عن العلامات العلمية العقلية لظهور صاحب أو لمشروع صاحب العصر الزمان. وهذه العلامات ليست علامات بعد الظهور عند الظهور فقط، وتميز لك المهدي الحقيقي من الأدعياء المزيفين، لا ليس فقط هذا، المجندين للاستخبارات الدولية، مو فقط تميز لك هذا المطلب، بل من الآن من هو آخذ على نفسه نصرة صاحب العصر والزمان ممن هو متخاذل معه. هذه المعالم يعني معالم الاقتراب من مشروع الإمام المهدي، اقتراب مو مقصود اقتراب زمني بقدر ما هو اقتراب ماذا؟ باقتراب يعني اصطفافي، وهذا هو المهم، الزمن شيء آخر. بعض يقول علامة الظهور علامة زمنية، مو المهم العلامة، العلامة الزمنية علامة حسية، أما العلامة الغير زمنية اللي هي العلامة الماهوية، ماهية مشروع الإمام المهدي ماذا؟ هذه علامة ماذا؟ هذه علامة في كبد معالم هوية مشروع الإمام المهدي. تحديد الزمني، هذا تحديد شبيه، أو التوقيت الزمني هذا شبيه للمعجزة الحسية للإدراك النازل من البشر. أما التوقيت المعنوي، التوقيت الماهوي، لذلك لاحظ هذا أكد عليه معالم المشروع المهدي ومعالم المسير المهدي فيها مقابل أطروحات البشر. فالمعلم الثاني، هذه نقطة مهمة، ورثها صاحب العصر والزمان يعني في المنهاج والوظيفة الملقاة عليه من الله عز وجل كجدته الصديقة، لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق، لا يستعمل التقية ولا يستعمل المواربة ولا يستعمل يعني من بين أعضائه المعصومين، يتميز عن أعضاء المعصوم. أي لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد منه. هذا المعلم عبر عنه في الأدعية والزيارات بعنوان آخر بس نفس المعنى. بأي عبارة عبر عنه؟ عبر عنه لا يشرك بك شيئا، لا يشرك بك شيئا، تعبير قبل بعد طلع يعبدك لا يشرك بك شيئا. هني يعبدك لا يشرك بك شيئا يعني ماذا؟ يعني قبل الظهور ما كان هكذا شو يعني. بل حتى هذا الدعاء لعبدك لا يشرك بك شيئا، هذا الدعاء ورد في شأن الأئمة الأحد عشر، يعني أمير المؤمنين الإمام الحسن، الإمام الحسين، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري. ورد في شأنهم متى؟ في جملة من الزيارات الواردة في أمير المؤمنين، في جملة من الزيارات الواردة في سيد الشهداء الحسين، أو في الزيارات الجامعة للأئمة عليهم السلام. وما الذي ورد؟ ورد أن الأئمة في دولة الرجعة يعبدون الله لا يشركون به شيئا. أحسنت، هذه في دعاء الافتتاح. أي شوف وصف الإمام الحجة الثاني عشر، أي وأبدله من بعد خوفه أمنا، أمنا، لاحظ أمنا يعني في أمان عن ضغط أي حاكم أي جهة بشرية. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. هذا لا يشرك بك شيئا شنو يعني؟ أئمة قبل هذا يشركون الآن لا يشركون، شنو يعني؟ شنو معنى أي شيء معنى؟ ورد في زيارات، عدة زيارات لليومين، طبعا مو في الزيارات الواردة في مفاتيح الجنان، زيارات واردة في نبراس الفائزين اللي ربما قليل من الزوار يقرؤون، وفي تعداد أحد الفضلاء جزاه الله خير جماعة هذا الكتاب فيه قريب 30 زيارة لأميوانين، دورة معارف أميوانين، كتاب نبراس. عادة الكتاب متوفر في بعض القفصات في الحرم الشريف، يعني ما متوفر بوفرة بس موجود، نبراس الفائزين فيه قريب 30 زيارة لأمير المؤمنين عليه السلام. في جملة من هذه الزيارات وصف دولة دول الرجعة التي يقودها أمير المؤمنين، لأن الأئمة الاثنى عشر لهم رجعة، دول رجعة، الأئمة الاثنى عشر هم المهديون الاثنى عشر، مقام الرجعة للأئمة الاثنى عشر يسمى دول الرجعة للأئمة، يسمى الأئمة فيها بالمهديون الاثنى عشر، هم الأئمة الاثنى عشر الصميم دولة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا وهم أئمة البيت في الأرض ونجعلهم هم الساحل استضعفوا، مو غيرهم، مو غيرهم، نفسهم هم، هم نفسهم الاثنى عشر، نجعلهم نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هم نفسهم الذين، نعم هم نفسهم نجعلهم أئمة. فالمهديون الاثنى عشر مقام الرجعة للأئمة الاثنى عشر، هذا الشكل بديهي بين في الأداء والزهر. فلاحظ دول الرجعة لأئمة أهل البيت من معالمها ماذا؟ ليس فيها تقية، دولة أمير المؤمنين في الرجعة، دولة الحسين، طبعا أمير المؤمنين من بين الأئمة صاحب دول وليس دولة، يعني أمير المؤمنين يرجع ويذهب، يرجع ويذهب، يرجع ويذهب، أكثر مثل تعبير عصري نقول عنه بطل عالم الرجعة أمير المؤمنين، قهرمان دول الرجعة، مدير مدبر دول الرجعة هو أمير المؤمنين، دول عديدة لأمير المؤمنين من بين كل الأئمة. فهذه الدول الأئمة في الرجعة، ولكل إمام دولة من الأئمة الاثنى عشر، ثم تأتي في النهاية أعظم دولة وهي دولة الرسول صلى الله عليه وآله، ويكون نائب الرئيس في نائب الرسول فيها الأول خاص هو أمير المؤمنين، والأئمة الأحد عشر وزراء ومن بعدهم، وهي أعظم دولة ستأتي بعد دولة أمير المؤمنين، بعد دول أمير المؤمنين. المقصود هي ما كان دول الرجعة لأهل البيت ليس فيها تقية بدءا من ظهور صاحب العصر والزمان. فعبر عن التقية بماذا؟ أبدله من هاي الخطاب نفس العبارة، طبعا أبدله نفس هذه ورد في وصف أمير المؤمنين سبحان الله، مو فقط صاحب العصر والزمان، قريب منها في زيارات لأمير المؤمنين، قريب منها في زيارات لسيد الشهداء. طبعا سيد الشهداء سلام الله عليه الحسين بن علي شهيد كربلاء في كتاب لزيارات سيد الشهداء اسمه أيضا نبراس الزائرين في أمير المؤمنين، نبراس الفائزين في كربلاء، نبراس الزائرين، هذا كتاب أيضا يشتمل تقريبا على أكثر من 30 زيارة، دورة معارف حول الحسين، شخصية الحسين الصفائية. تعرف الشعار الحسينية عرفها عن طريق ما عليك من الهرج والمرج حول الشعار الحسينية، اقرأ كتاب كامل الزيارات تعرف معالم الشعار الحسيني عند أئمة أهل البيت مو عند غيرهم، مو عند الأهواء المختلفة. تعرف معالم شعائر الحسينية اقرأ هذا الكتاب اللي فيه قريب من 30 زيارة، قراءة فقهية طبعا مو قراءة سطحية، فيها معالم الشعائر الحسينية إنها ليست معالم وردية بل معالم تعبوية تضحوية توطين النفس على الفداء. نعم على أي حال، فالمقصود في زيارات سيد الشهداء هي مصادر دينية لكي الإنسان يتعرف على أنه مثلا يريد يبحث، يعني الفضلاء يبحثون في الشعائر الحسينية يجب يستقون بحثهم الفقهي من هاي المصادر من زيارات سيد الشهداء التي أنشأها الأئمة تجاه سيد الشهداء، أو من كامل الزيارات، أو من أبواب المزار الذي دونه صاحب الوسائل في آخر كتاب الحج 110 باب، ألف رواية لا أعلم أنا العدد الدقيق، أخرج صاحب الوسائل معشرات بعد مئات الروايات. هي هذه مصادر الشعائر الحسينية والشعائر الدينية هناك، وهي أيضا هذه الروايات مصادر فقه العتبات المقدسة. العتبة المقدسة هي شعيرة من الشعائر، شعائرها كيف تتفق العتبات هنا. وهذه أبواب بصراحة متروكة، متروكة. القدماء بحثوا فيها بحثا جزيلا، عند المتأخرين هجرت بسبب أسباب عديدة. هجرت يعني مو أنه عودة الأعرض عنها، يعني ما لم تكفي أوقاتهم الشريفة للبحث فيها مفصلا. لا، شغلهم الدين ولكنه ما كان توزع أدوار. توزع أدوار إذا يكون شيء جيد، الحوزات العلمية تحتاج إلى تعدد، إلى التعددية تحتاج، وتحتاج إلى توزع الأدوار. هذا أمر ضروري في مسؤوليات الحوزة العلمية، الحوزات العلمية عموما. على كل شكر الله سعي الجميع، ولكنه هذه حاجات نخاطب بها نحن هذا الجيل الحاضر، لكي لا نتقاعس ولا نتكاسل. أي لا تكون الكسل سمتنا، والتقاعس سمتنا، والتقوقع سمتنا. أي فالتقوقع والتقاعس هذا خطير، والتكاسل خطير. الهمة وأخذ المسؤولية مهمة، وعدم الهروب من المسؤولية. أي فالمقصود نرجع، فهذه أبواب المزار إذا مصدر مهم. أرجع إلى في زيارات سيد الشهداء أيضا ذكر هذا أمر كثير. ما هو الأمر الكثير الذي ذكره؟ أنه أبدله من بعد خوفي مضمون، مثل المضمون يعني في دولة الرجعة لسيد الشهداء، أبدله من بعد خوفي أمنا لا يشرك بك شيئا. أمنا، بارك الله فيك. الآية الكريمة يا سورة
55
النور. نعم، هذه أيضا استدل بها الحر العاملي. الحر العامي طبعا صاحب مشروع سياسي، ها عند فقه سياسي. لماذا حر العاملي مع أنه ما كان على صفاء مع الدولة الصفوية، ما كان معارض لها ولا عاد بلا، لا هو معاصر المجلسي المجلسي ممن دعم الدولة الصفوية. الشيخ البهائي ممن أيضا دعم، المحقق الكركي، كثير من علماء الإمامية شيدوا أركان الدولة الصفوية. لكن الشيخ الحر العامل ما كان كثير يعني متفاعل، مو متفاعل مو ضد، لكنه كان يعني ربما يملي على الدولة الصفوية مزيد من البرامج لازم عليكم هكذا، على كل نوع من التناصح. ولكن مع ذلك الحر العامل صاحب مشروع سياسي. وين بيقول لي وين مشروع سياسي؟ كتاب الرجعة. الرجعة بعبارة أخرى فقه سياسي، مو فقط عقائدي بصراحة. الرجعة خارطة مستقبلية سياسية، أن الدول المستقبل هي دول أهل البيت، وهذا مشروع سياسي، حيث المؤمنين أو المجاهدين أو المناضلين ما يقع عندهم يأس. كيف أن ظهور صاحب العصر زمان أمل؟ سبحان الله، وصفت دول الأئمة في الرجعة أنها أمل، موجود في زيارة الجامعة، مرتقب آمل، شنو؟ مؤمن بإياب رجعتكم، مرتقب فيها أمل. كلمة أمل تلاحظوها في زيارة الجامعة، يعني لاحظ واضح أن عقيدة الرجعة مو فقط عقيدة، عقيدة العقيدة بالرجعة ودول الأئمة لأهل البيت المستقبلية هي أمل، هي فقه سياسي، هي مشروع سياسي خارطة. ومن ثم نستطيع أن نصف الحر العامي أنه صاحب مشروع سياسي ولو مستقبلي. مرتقب وين وراحت مرتقب؟ إذن لدولتكم بعد منتظر لأمركم. شوف منتظر، احنا لسنا ننتظر فقط صاحب العصر زمان، منتظرين ايضا لماذا؟ المشروعات اللاحقة المتعاقبة لصاحب العصر زمان. يعني هي سلسلة قطار حلقات لمشروع طويل الأمد لأهل البيت إلى يوم القيامة بدءا بظهور صاحب العصر والزمان. نرجع، فمن نعم فالانتظار في زيارة جامع الأحد لكل دول الأئمة، وعلى دليل على أن الأئمة هم المهديون الاثنى عشر، هم أصحاب الدول التي ستأتي. طبعا على كل، فمن صفات دولة أمير المؤمنين، دولة الحسين، دولة الأئمة، دول الأئمة، كما هو الحال من صفات دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أنه لا يستعملون التقية في دولهم الآتية. لماذا سميت التقية أو المدارات؟ فهذا التعبير تعبير أهل البيت يسمى الشرك. أهل البيت مبرئين من الشرك، أي شرك هذا؟ يعني طاعة المخلوق من جبابرة الأرض في معصية الله فيما هو خلاف حكم الله هي نوع من الشرك، ولو لأجل التقية. ولو أن الإمام صلى الله عليه الأئمة السابقين كانوا مأمورين بالتقية، التقية ديني وديني وأبائي، وإذن لماذا تسمى التقية بالشرك؟ لماذا تسمى بالشرك في حين أنه هي الدين ودائما الوظيفة؟ إلا أمر القرآن إلا أن تتقوا منهم تقاتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن، فكيف يصير هذا الشرك؟ نعم في التقية فيها حفاظ على الواجب الأهم، لكن مع ذلك في التقية ولو بسبب الاضطرار تفريط بأي شيء، بالمهم حفاظ على الأهم الأعظم لكنه تفريط بالمهم، هو المهم أيضا هو طاعة الله. لذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا يستغفرون من التقية الواجبة. خشون تقية واجب ويستغفر منها، هاي هم من الملاحم الفقهية البديعة، للأسف لم تعطى حقها في التأمل والتدبر. أن التقية ولو كانت واجبة ولو كذا كذا إلا أن فيها تفريط بجملة من الملاكات الشرعية، حفاظ على الملاكات الأهم لكن فيها تفريط، هذا التفريط يجب أن يوازن وإلا سوف يسبب تداعيات سلبية. يعني أنت سامع في الشريعة أن تأتي بفريضة واجبة ثم تستغفر من امتثال هذه الفريضة، هذا سامع بي؟ شوف أبوالك، هذا هي فريضة التقية. مثلا الآن شنو التعبير في الآية؟ إلا من أكره قبلها، شنو؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن يكفر بعد الإيمان، شنو الآية؟ لا لا، هاي نفس الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شبيه عمار بن ياسر، عمار بن ياسر لما هددوه بالقتل قريش باللسان كفر خمو بقلبه، فأتى لرسول الله، أتى إلى رسول الله، بينما والد عمار بن ياسر وأمه أي سمية لم يتقيها فقتل، أول شهيدين في الإسلام ربما كان قبله. فمن كفر من بعد إيمانه، من كفر من بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. إذا هذا الكفر اللساني وإن كان الآن لأجل الإنسان يحتفظ بدمه جائز له، لكن نفس هذا هو تلوث، هو مو ذكر إلهي. لذلك سبحان الله أئمة أهل البيت يستغفرون من التقية الواجبة سموها الواجبة هيك الواجبة يستغفرون بأي حال لأنهم الأئمة أصحاب الطاعة الكاملة. لذلك يعبر عن عدم تورط الأئمة في دول الرجعة أو دولة صاحب العصر والزمان عدم تورطهم بالتقييم عنها واجبة في ظرفها يعبر عنها لا يشرك بك شيئا مخاف أن أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك. شوف إنما عبادة خالصة عبادة الطاعة الانقياد يعبدك يطيعك ينقاد إليك ولا يشرك بك شيئا من يشرك طاعة الجبابرة والجبارين مع طاعة الله. فهذا ماذا يبين؟ يبين شيء عظيم. لاحظ سيرة تلاميذ أئمة أهل البيت زرارة بن عيان محمد بن مسلم أبو بصير بريد العجلي أبان بن تغلب وغيرهم وغيرهم كثيرون حتى عبد الله بن عباس سلمان أبو دار مقداد غيرهم. سيرة تلاميذ سيم الخواص من تلاميذ أئمة أهل البيت سيرتهم ماذا؟ وما سيرة وبعد ذلك سيرة علماء الشيعة علماء الإمامية إلى يومنا هذا تجاه ماذا سيرتهم؟ أنهم إذا رأوا تصريح من أحد الأئمة هذا التصريح لا يتوافق مع ضروريات أئمة أهل البيت يحملون هذا التصريح على ماذا؟ على التقية. تلاحظ عن علماء الإمامية كم لدينا من الروايات؟ كم؟ 30-100 ألف رواية ربما أكثر روايات الواردة في تراث أهل البيت. هذه الروايات الشغل الشاغل لدى علماء الإمامية تجاهها في ماذا؟ عن ماذا؟ يميزون التقية عن الغير عن ماذا؟ عن لا تقية. روايات عن أهل البيت عشرات مئات الروايات ولو هي عشرات ومئات وآلاف الروايات يميزون الروايات التقية عن ماذا؟ عن غير التقية. لماذا؟ خوهي عن الأئمة عليهم السلام ولو أئمة معصومون لما هناك ضروريات عن الأئمة وعن القرآن تميز لنا أقوال الأئمة تصريحات الأئمة بيانات الأئمة التي صادرة عن تقية عن ماذا؟ عن غير التقية. إذا ما تأخذ مواقف الأئمة ولا أقوال الأئمة المعصومين فضلا عن غيرهم ما تأخذ كلها على محمل الجد مع وجود ضرورة مؤشرة منبهة على أن هذا الموقف وهذا الموقف خلافها. إذا هذا الموقف ما يأخذ بظاهره ولا قول الإمام يأخذ بظاهره إمام. لذلك لاحظ يأتي الراوي مثل زرارة أو غير زرارة يروي نصا عن الإمام الصادق رواية صادرة للتو فيحملها الراوي إلى زرارة يقول قال الإمام هكذا قال أعطاك من جراب النور أعطاك من جراب النور يعني الصلاح صار بين الرواة يعني تقية كلام من الإمام. إذن لاحظ نفس سيرة أتباع أهل البيت رواة أهل البيت علماء رواة أهل البيت أن الضرورات ما يرفع اليد عنها لرواية أو لقول أو لقولين أو ثلاثة أو لمئة قول من الأئمة عليهم السلام يحملون على التقية. لماذا هذه الضرورات ممكن رفع اليد عنها؟ الطرف الآخر ماذا يقول؟ الطرف الآخر يقول هذا هؤلاء إفراطيو الشيعة خلاف أئمتهم التفتوا شلون افراطيو الشيعة خلاف أئمتهم لا عينها مو افراطي فيها. هاي بدي هاي ضروريات من الأئمة المحكمات من أئمة أهل البيت لا يرفع اليد عنها في مقابل المتشابهات من أئمة أهل البيت. هو القرآن هكذا فكيف بك بغير القرآن؟ القرآن ماذا فيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر شنو؟ متشابهة. هو لماذا المتشابه في القرآن؟ تنكر وجود المتشابه في القرآن؟ لا القرآن كله محكم. شو هذا خلاف القرآن؟ لا القرآن كله محكم. شنو هذا؟ شنو هالكلام؟ إيش كلام هذا؟ القرآن مو كله محكم. بل المحكمة مو درجة واحدة، درجات. في آيات أخرى تبين حتى المحكم درجات وليس درجة واحدة. هو هكذا هكذا أئمة أهل البيت. كلمات أئمة أهل البيت فيها محكم وفيها مواقف أئمة أهل البيت فيها محكم وفيها متشابه. علماء التابعون لأئمة أهل البيت في مواقفهم بعض مواقفهم إحكام وفي بعض مواقفهم متشابه. يقول المرجع الفلاني قال كذا وليكن أنت عندك ضرورة من ضروريات مذهب أهل البيت احمل كلامه على المدارات على التقية على موقف احمل على أي محمل. لما المتشابه ما يتعول عليه وتترك ماذا؟ الضروريات والمحكمات من مذهب أهل البيت. والله صرح المرجع الفلاني بكذا وليكن بقدر الضف قدر كذا بغض النظر عن تقدر وما تقدر في ضروريات مذهب أهل البيت حتما هذا المرجع الفلاني مرجع أعلى أو غير أعلى حتما اضطرته الظروف لاتخاذ موقف معين تصريح معين وصف معين. هذا ما يرفع محكمات مواقف علماء الإمامية محكم وفوقها محكمات مواقف أئمة أهل البيت. هاي نقاط جدا مهمة عظيم يعني مواقف زرارة وأمثال زرارة وعشرات أمثال زرارة. يسمع كلام الإمام الصادق ما يأخذه يأخذ به أعوذ بالله ليس تمردا على الإمام لكن يعلم بأن الإمام هذا الكلام صرح به واتخذه موقف. هذا مو موقف نصادر من جد وإرادة وإنه بسبب التقية أو بسبب المدارات أو بسبب آخر. هذا عدم جعل ميزان عظيم لدينا أن محكمات المذهب ومدرسة أئمة أهل البيت هي الميزان والمعول. لا نعول على متشابهات كلام الأئمة ومواقفهم فضلا عن كلمات المراجع والعلماء. ظروف تحكمه تضغط عليه مضطر أن يصرح يقول وكذا بس ما يؤخذ. لذلك لاحظ كل علماء الإمامية في رسائلهم العملية ماذا يقولون؟ الضروريات ليست محل التقليد ولا من صلاحيات فتوى الفقهاء ولا المراجع. إذن الضروريات أنت أيها المؤمن استيقظ ممن تأخذها؟ تأخذها بالانفتاح على تراث أهل البيت والقرآن وتراث علماء الشيعة ككل. مو تبتعد عن العلماء. ابتعادك عن العلماء أي فئة تشذ عن العلماء الشيعة دع الشاذ النادر وخذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. أي شذاذ الأمير المؤمنين يحذر من الخروج فإن شنو يعبر عنه يوم الأحد البالي تعبير في نهج البلاغة يعني هاي الشاة التي تخرج عن المجموع إلى الذئب ذئاب الانحراف مقصود يعني. فأنت أنت تستقي الضروريات ممن ليس من المرجع الأعلى ولا من المراجع ولا من الفقهاء بل من جميع علماء الإمامية. الضروريات مصدرها جميع العلماء ما عندنا ميت تقليد ميت تقليد حي. الضروريات ما فيها حي وميت كل العلماء أحياء الضروريات مصدرها تراث أهل البيت عليهم السلام، مصدرها القرآن. إذا كان المؤمنون لا ينفتحون على تراث أهل البيت كما ينفتحون على تلاوة القرآن وقراءة القرآن، هذه أزمة كبيرة في دينهم. أبداً التراث الحديث وتراث والقرآن الكريم غير محصور بالمجتهدين والعلماء. من يدشن لهذه المقولة هذا خطأ كبير. نعم في غير الضروريات من الظنيات المتشابهات المختلفة عليه إما أن يحتاط أو يقلد أو يجتهد أو المجرم. نعم ويستطيع أن يحتاط بين جميع العلماء، مو من الضروري يقلد عالم واحد، ينفتح على علماء كثيرين يعمل بأحوط الأقوال، هذا ممكن له. المهم الارتباط، التقليد ليس إلا درجة نازلة من الارتباط بالعلماء، حتى تقليد المرجع الأعلى أنزل درجة من الارتباط بالعلماء، التقليد الأعلى مو أعلى درجة، أعلى درجة أن ترتبط بجميع العلماء بأكثر العلماء تأخذ الأحوط من أقوالهم، هذا ارتباط أعظم من تقليد الأعلى باتفاق كل العلماء. هذا الذي أذكره ليس وجهة نظر خاصة، هذه اتفق عليها كل علماء الإمامية، الارتباط بأكثرية العلماء والعمل بأحوط الأقوال أعظم من الارتباط بتقليد الأعلام لعلمكم. لماذا؟ لأن أنت تتبين حينئذ ما هي الضروريات. أرجع إلى نفس المطلب وهو أن إذن قضية الضروريات مستقاها من؟ مستقاها تراث أهل البيت، تراث أهل البيت مستقى. هذه نكتة ذكرتها وربما أشرحها في موضع لاحق، تراث أهل البيت لا يعتمد على الصدور، لا الصدور المتواتر ولا الصدور الظني. ولنتدبر فيها هذه المحطة، كما أن القرآن لا يعتمد في وحيانيته على التواتر. وحيانية القرآن ليس من بعض التواتر، التواتر لا يشكل لا ينتج وحيانية القرآن. وحيانية القرآن من الأدلة الوحيانية فيه، المعجزة الوحيانية فيه. التواتر ليس إلا مثل ما يقول آلية مادية لإيصال وتناول والمحافظة على الوحي فقط، لا أن مصدر وحيانية القرآن من التواتر. لبداهة هذه العقيدة والقاعدة عند علماء الإمامية إجماع الأمة عن بكرة أبيهم وأمهم ليس بحجة، ليس بحجة. لماذا؟ ليس بحجة وحيانية، لأنه ليس بحجة حسية. تواتر تواتر هو تواتر. إجماع الأمة التواتر ليس بحجة، يعني ليس بحجة وحيانية. وحيانية القرآن استيقظ أيها الباحث، لا تكون إمعيا في التفكير، الإمعية والصبات في التفكير هذه خطر. ليكون إنسان معذرة أنا ما أريد أستعمل شوية ألفاظ خشنة، يكون مستيقظا في التفكير، لأن معي خطأ. وحيانية القرآن ليس من الصدور، يعني من نقل من جهة طريق النقل، وحيانية القرآن بذاته. وحيانية الإجمالية لتراث أهل البيت فوق زرارة وفوق أعضان ابن تغلب فوق كل الرواة، وحيانيتها الجهة الوحيانية فيه، المقدار الوحياني فيه الإعجازي، فوق العلماء فوق المراجع فوق الفقهاء، تراث أهل البيت وحيانيته. دور رواة أهل البيت دور علماء الرجال إنما هو وعاء، يعني آلية لإيصال الحفاظ للوصول عدم اندراس هذا الوحي. أما وحيانية عندنا شوف درجة وحيانية في تراث الحديث، هذه لها معية مع القرآن. هذا التمييز إلا ما يدرس رسائل، ما يدرس كفاية، ما يدرس البعوث الأصولية ويزعم أنه أصولي وهو معذرة، بدلا نصير أصوليين نصير بطاليين. هذا هو الأصول، ادرس الكفاية جيد، ادرس الرسائل جيد، ولا تتشدق بالأصولية وانت لما تلتفت للأمور. وحيانية القرآن ليست بالناقل ولا بالصدور ولا بالنقل المتواتر فضلا عن النقل الظني، وحيانية القرآن بذاته وحيانية تراث الحديث لأهل البيت بذاتها لوحيانيها. ولا استعبد أن أقول كل هذا التراث الواصل أنا وحياني، لكن في دائرة إجمالية في وحيانية تعجز. رحمة الله عليه السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان يذكر في سورة البقرة في الآية 210 أن مساحة من تراث أهل البيت، تراث الحديث لأهل البيت، معجز علمي مبهر علمي، يذكره في الميزان في سورة البقرة. يعني ليس من شأن صلاحية العلماء والفقهاء والمراجع والرواة وعلماء الرجال، الوحي ليس من شأنهم، معجز هو بنفسه معجز. عبارة ذهبية يذكرها العلامة الطبري، ما يقصد كل التراث طبعا ها، لكن إجمالا في التراث. هذا الذي يقول مشرعة البحار نايم نوم عميق أزيد من نوم البرزخ، أزيد من نوم القبر، هذا مقبور فكريا، مقبور هداه الله في البرزخ، لأنه هذا التراث مساحة منه بتعبير العلامة الطبري. يقول هذه الروايات عبارات عجيبة عقل فلسفية جايبينها بعد الطبطاي، يقول هذه الروايات مدونة قبل أن نولد بقرون، ونشاهد إعجازها في المستقبل بتسلسل وتعاقب مدهش مبهر. عبارته أي بشار أي زرارة أي نجاشي أي غضاري بضائري بصائري أي تجد وحياني، عندك منهج تميز بين الدليل الوحياني والدليل المتواتر، أو لو بعدك في أبجديات المنطقة ما تلتفت للأمور وتدعي أنك صناعي وأنت بعيد عن عدوى يمكن عن الصناعة. مساحة من تراث الحديث وحيانية يا أخوان، إجمالا أقول مو تفصيلا. تقولي نهج البلاغة يحتاج لك مساحة من نهج البلاغة وحيانية، أجيال من العلماء ما يطلعون رأس خيط منها. ملا صدره في عدة موارد يقول هاي الحديث أول الدين معرفته، هذا يحير العقول، هو فيلسوف زمانه. أنت تجيني لا علم الرجال شنو سند نهج البلاغة، أنت عقلك يشتغل وما يشتغل. مساحة من نهج البلاغة وحيانية يا جماعة الخير، شفيك انت وينك قاعد، انت نسيت هاي القاعدة في الأصول، إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة، صارت بديهية يلهج بها الأول والتالي في علماء الإمامية، نسيتها وش معناها؟ خو ليس حجة متواتر حسية، خو إجماع أمة بعد شو متواتر حسية، يقصدون ليس حجة وحيانية، الوحي فوق التواتر. استيقظ أيها الباحث، بعد يبقى شوية تدبر. فإجماع الأمة ليس بحجة، يعني ليس بحجة فوق، يريدون حجة وحيانية. سأنا شقشقة منهجية، ويا آخ على المناهج المتشدق بها. نرجع إلى نفس المطلب، فلاحظ على إتحال أن من معالم إذن أهل البيت عليهم السلام في دولتهم أن الضروريات، كنا نعم في هذا المبحث، الضروريات لا تستقى من فتاوى العلماء، عالم مرجع أعلى لا أو فقيه، الضروريات لا الضروريات تنفتح انت على جميع العلماء من الاولين والاخرين. تعرف الضروريات وين صايره، تعرف تراث اهل البيت الضروريات وين فيها، لان الضروريات احيانيه وليست نقليه، ليست نقليه، ليست نقليه. اصلا النقل ليس له دور الا دور يعني مثل تقول معد مادي. الضروريه حين اذا شفت فتوى عالم موقف علماء كذا يخالف ضروره من ضروره، حتما اضطرتهم الظروف الى هذا، هم اجل من ان يخالف الضروريات. كما ان ائمه اهل البيت بسبب التقيه قد يخالفون، يضطرون الى المخالفه. اذا الامام المعصوم يضطر الى المخالفه، العالم المرجع الاعلى والفقيه ما يضطر الى المخالفه؟ امام معصوم يخاطب هذا الجبار المتجبر من السلطه العباسيه، السلام عليك يا امير المؤمنين. زاي هو امير المؤمنين؟ هذا الخمار الزمار هو امير المؤمنين؟ واضح تقي. اذا الإمام المعصوم يتقي، انت تريد الفقيه المرجع المرجع الاعلى وكذا العلماء يتقون؟ يتقون. وتحمل كل كلامه على انه اراده جديه، لمن خل عندك الضروريات؟ لذا يقول العلماء في رسائل العالميه الضروريات بصائر. انت ايها المكلف ايها المؤمن لا تنتظر الضروريات يسقيها لك مرجع او فقيه او مقلدك. الضروريات انت واجب عليك كالعقائد، هي عقائد، انت تسعى بانفتاح على جميع العلماء. 10 قرون 12 قرن ما يعذرك تقول لي ان والله الفقيه اللي انا قلد هكذا افتى، ربما التقي افتاك حتى لو فتوى علنية. انت ما معذور. لمن؟ ان تراث اهل البيت امامك، القرآن أمامك، تراث علماء الإمامية 10 قرون أمامك. تقليد الميت هذا كان تقليد، أنت ما من باب التقليد، من باب العقائد. العقائد يجب أن تشترك. شلون المجتهد الآن الحي إذا أراد أن يستنبط مسألة يراجع كل فتاوى القدماء الأموات؟ لماذا يراجع الأموات؟ هم ليسوا ميتين، علمهم حي. بل إذا لم يراجع كلمات الأموات من العلماء اجتهاد باطل عاطل لا يجزيه لعمل نفسه ولا لفتوى لمقلديه بإجماع العلماء. هذا أي عالم لا يراجع كتب العلماء 10 قرون الأموات اجتهاد فتاوى غير مجزية ولو كان أعلم العلماء، ولا يجوز تقليده. بل لما؟ لأنه لابد ينفتح على العلماء جهودهم عقولهم. فكيف انت ايها المؤمن بعد انت لا انت مجتهد ولا فقيه ولا كذا، وكيف الضروريات ما تنفتح على كل علماء؟ الاموات منهم والاحياء تابع لهم، بيننا وبينهم بالخيرات. هذه حقائق لازم نلتفت اليها. على كل هذا المعلم بعد ما خلصنا معلم ان من معالم دوله الامام المهدي أنه لا يتقي أحدا من الخلق، لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. هذا معلم عظيم، هذا معلم عظيم أو من المخلوقين، معلم عظيم في هوية دولة الإمام المهدي. هذا ما يستطيع أن يقوم به لا عالم لا فقيه لا مرجع لا ثائر لا سياسي لا أي، حتى الدولة عظمى تقدر عليه هذا المعلم، حتى الدول العظمى تقدر عليه مثل المعلم الأول اللي مر بنا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.